الحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائر ذلك ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين وهو المسكين، وأمثال ذلك.
في هذا الكلام على الفرق بين الإسلام والإيمان، ولا شك أنهما مسميان شرعيان، وقد ذكرنا أن لهما مسمى في اللغة، أن الإسلام في اللغة الإذعان والاستسلام، والإسلام في الشرع هو هذا الدين الذي هو الشرائع قبولها والعمل بها، وأركانه خمسة كما هو معروف. والإيمان في اللغة مجرد التصديق، والإيمان في الشرع تدخل فيه الأعمال. والكفر في اللغة هو الستر والجحد والإنكار، والكفر في الشرع في استعمال الشر هو الكفر بالله، يعني جحد دين الله وإنكاره. والنفاق في اللغة هو مشتق من الإخفاء، لأنه شيء خفي. والنفاق في الاصطلاح الشرع هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وهكذا بقية المسميات. فعلى هذا نقول إن الإسلام والإيمان كلاهما مسميان شرعيان، وكلاهما مطلوبان ومفروضان على العباد، ولا بد على العبد أن يعرف مسماهما وأن يدين لله تعالى بهما. فيدين لله بأنه هو الإله الحق، ويدين لله تعالى بأنه هو الذي فرض عبادته على الخلق، ويدين للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مرسل من ربه وأنه يحمل هذه الرسالة التي هي الشريعة، ويدين لله بالعبادات، ومن جملتها بقية أركان الإسلام، فيؤدي الصلوات ويخرج الزكاة ويصوم ويحج ويجاهد ويعمل بالأعمال الشرعية التي أوجبها الله، فبذلك يكون مسلما ظاهرا. وكذلك يصحح عقيدته، فيعتقد ويجزم بعقيدة سليمة بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، وبأنه لا تصلح الإلهية إلا له وحده، وبأنه خالق الكون ومدبر الأمور. وكذلك يؤمن بأمور الغيب التي تقدم تفصيلها وإن لم يرها، فبذلك يصير جامعا بين الإسلام والإيمان. هذا مجمل القول في الإسلام والإيمان. وبكل حال يقول العلماء إذا جمع بين الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب، ولا شك أنهما متلازمان، وكل من اتصف بواحد منهما دون الآخر لم يكفي. فالذي يقول أنا مؤمن إيمانا خفيا لا يكفيه أن يأتي بالأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام، والذي يأتي بالأركان ظاهرة يأتي بها علانية ولكن قلبه فاسد لا تنفعه هذه الأركان، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو زكى ما دام أنها من غير عقيدة فلا تنفع. ولأجل ذلك كثيرا ما يجمع الله بينهما مما يدل على أن الوصف لا بد أن يأتي عليهما. قال الله تعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فوصفهم بأنهم من المؤمنين ثم وصفهم بأنهم من المسلمين، فدل على أنهم جمعوا بين الأمرين بين الإسلام والإيمان. ولكن لا يكفي الإيمان عن الإسلام ولا يكفي الإسلام عن الإيمان. وإن كان أحدهما إذا أفرد دخل فيه الآخر، وقد كذب الله الأعراب الذين قالوا آمنا وهم ليسوا بمؤمنين حقيقة، في قوله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أخبر بأنهم قالوا آمنا وهم ليسوا بمؤمنين حقيقة، بحيث أن قلوبهم لا يزال فيها ريب وشك، ولا يزال عندهم توقف وتردد في صحة ما جاء به الرسول عليه السلام وفي تصديقه بالأمور الغيبية. فلأجل ذلك قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يصل إلى قلوبكم، فأنتم أسلمتم ظاهرا، والإيمان الذي منبعه القلب لم يصل إلى قلوبكم حقيقة. وثبت في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقسم قسما مالا وترك واحدا من أهل المجلس، فقال: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. يعني الأولى أن تقول مسلم، لا تحكم له بالإيمان، فإن الإيمان يجمع بين الباطن والظاهر، وأنت لا تعرف منه إلا الظاهر. هكذا يفسر الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بأعمال القلب. ضرب له الشارح أمثلة فقال: مثلا الإسلام والإيمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، مثل الشهادتين، الشهادتان متلازمتان، من شهد بإحداهما لزمته الأخرى، بل هي مكملة لها. لأننا نقول: من أين عرفت أنه لا إله إلا الله؟ من أين عرفت بأن الله هو الإله الحق وأنه لا تصلح الألوهية إلا له؟ أليس ذلك بواسطة الرسالة؟ إذن فيلزمك تصديق الرسول والشهادة له بأنه مرسل من ربه. إذا صدقت الرسول عليه السلام بأنه رسول وأنه مبعوث من ربه، فما هي الرسالة التي بلغها؟ أليس أول شيء بدأ به التوحيد أن يقال لا إله إلا الله؟ أي بدأ بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. أليس هذا هو أعظم الرسالة التي بلغها. إذن فالشهادتان متلازمتان، فمن شهد أن لا إله إلا الله ألزم بأن يأتي بالشهادة الثانية وهي الشهادة بالرسالة، ومن شهد أن محمد رسول الله لزمه قبول رسالته التي أهمها قول لا إله إلا الله. فعرفنا بذلك أنهما متلازمتان، فكذلك الإسلام والإيمان متلازمان. فمن أسلم في الظاهر قلنا له لا بد أن يكون إسلامك نابعا عن قلب، ومن آمن في الظاهر في الباطن وحقق الإيمان الذي في قلبه قلنا لا بد أن يكون الذي في قلبك له أثر وله علامات. أين علامات الإيمان؟ أين آثار الإيمان؟ آثار الإيمان تظهر على سمعك وعلى بصرك وعلى يديك وعلى لسانك وعلى رجليك وعلى مالك وعلى حالك، تظهر على ذلك آثار الإيمان. فإذا أظهرت ذلك فأنت مؤمن، وإذا لم تظهره فلست بمؤمن. ثم ذكر أيضا أن كثيرا من الأمور تقترن ويفسر أحدهما بكذا والآخر بكذا، مثل الكفر والنفاق. الكفر كما ذكرنا من الأمور الشرعية التي بينها الشرع واستعملها، والنفاق أيضا من الأمور الشرعية وإن كان له مسمى في القلب في اللغة. كذلك أيضا الكفر والشرك متلازمان، فإن كل من كفر ووصف بأنه مشرك، وكل من أشرك وصف بأنه كافر. لماذا؟ لأن الشرك هو أن يجعل لله شريك، معروف أنه مشتق من الشركة أي الاشتراك، كأنه جعل عبادته مشتركة بين الخالق والمخلوق. ولا شك أن هذا يعم كل من حكم بكفره، وذلك لأنه أطاع غير الله. لو لم يطع إلا الشيطان الذي نهاه عن عبادة الله، أو أمره بأن يعبد المخلوق، أو أمره بأن يجحد الرسالة أو نحو ذلك، فيكون قد عبد الشيطان. ولأجل ذلك قال العلماء أن كل من عبد غير الله فعبادته منصبة على الشياطين. ولذلك لما نزل قول الله تعالى في آخر سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال المشركون كيف تزعم أن ما نعبده حصب لجهنم؟ نحن نعبد الملائكة، الملائكة حصب لجهنم. النصارى يعبدون المسيح، هل المسيح حصب لجهنم؟ اليهود يعبدون العزير، هل العزير عبد صالح؟ هل هو من حصب جهنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوها حقيقة، وإنما عبادتهم تنصب على الشياطين. فالشياطين هي التي دعتهم إلى عبادتها فأطاعوها فأصبحوا عابدين للشياطين. وإلا فالملائكة بريئة منهم، كما حكى الله عنهم في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني جن الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. فالحاصل أن الشرك والكفر متلازمان، كل من أشرك قيل هذا كافر مشرك، وكل من كفر بالله أو بنعمة الله قيل هذا مشرك كافر، يعني يصدق عليه الوصفان ويتلازمان. وكذلك أيضا أن المنافق موصوف بأنه منافق وبأنه كافر، ودليل ذلك قول الله تعالى في سورة المنافقون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فأولها سماهم المنافقين في قوله إذا جاءك المنافقون، وفي الآية بعدها وصفهم بأنهم قد آمنوا ثم كفروا، فدل على أن كل من نافق فهو كافر، المنافق كافر ولو كان يظهر للناس أنه معهم، لأنه كما وصف الله المنافقين بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي رؤساؤهم الذين يدعونهم إلى النفاق، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا دليل على أنهم في الباطن مع الكفار، فهذا دليل على أن هذه الأعمال متلازمة، لا يتم الإيمان إلا بها، الإسلام والإيمان والتوحيد واليقين. ورد في بعض الأحاديث: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، وغيرها من المسميات الشرعية. وكذلك أسماء الكفر متلازمة: الفسوق والعصيان والشرك والكفر والنفاق وما أشبهها، كلها متلازمة. إذا وصف واحد بوصف منها انطبقت عليه الأوصاف، فيقال هذا فاسق وكافر وضال وعاصي ومشرك ومنافق ونحو ذلك تنطبق عليه. وإن كان النفاق يختص بمن أخفى كفره ولا يعم من أظهر كفره، لكنه في الحقيقة يصدق عليه أو كثيرا ما ينطبق عليه أنه منافق ولو كان مظهرا لكفره غالبا.
ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين، ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء، لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم من يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم من يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم من يمنوا به على رسوله ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قوله: نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب.
هذه الآية كما سمعنا في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. يعني أن المؤمنين حقا هم الذين اتصفوا بهذه الصفات. أولا التصديق الجازم بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه على مراده. وثانيا نفي الريب، البعد عن الريب الذي هو الشك. ثم لم يرتابوا أي لم يداخل قلوبهم شك ولا توقف، بل هم على يقين جازم بما هم عليه دون أن يشكوا في شيء من أمر البعث أو الحشر أو الجزاء أو نحو ذلك. ثالثا العمل، وهو قوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذا من أمثلة العمل، يعني أنهم جمعوا بين الإيمان الذي هو العقيدة وعدم الريب والعمل، فيكون ذلك هو حقيقة الأعمال، حقيقة الإيمان. هؤلاء هم المؤمنون حقا، إنما المؤمنون من كان على هذا. والحاصل أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام بقوله ولكن قولوا أسلمنا، وأخبر بأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم ولكن آمنوا إيمانا ظاهرا. ولا شك أن هؤلاء هم من سمى الله وهم الأعراب. قالت الأعراب آمنا، هؤلاء الأعراب يعني بوادي من بوادي المسلمين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولأجل ذلك الكثير منهم ارتدوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم لم يتمكنوا ولم يتوغلوا في الإسلام. فهؤلاء مسلمون ولكن لم يكونوا في شك ولم يكونوا على يقين، لم تصل إليهم الأدلة اليقينية. هناك من يقول إنهم منافقون، والصواب أنهم ليسوا من المنافقين الذين وصفهم الله بقوله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وصفهم بقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل هؤلاء أسلموا ظاهرا وانقادوا ولكن لم تطمئن قلوبهم. ولعل إسلامهم كان بالغلبة لما أنهم غلبوا، أو لعل إسلامهم كان بالظهور لما رأوا الإسلام يعلو ويظهر، آمنوا كتجربة وكنظر يقولون ندخل في هذا الإسلام ثم بعد ذلك نختبره وننظر، فإن كان لهم الرفعة والمنعة والنصرة والقوة والتمكين فاطمأننا فيه، وكذلك إن وجدنا منه سعة وإن وجدنا منه ثروة وغنى وراحة ومحبة لمطلبنا وتوسعة علينا قبلناه وتأسرنا به، وإن وجدنا ذلك رددناه ورجعنا على ما كنا عليه. فدخلوا عن تجربة لا عن يقين، ليسوا مثل الصحابة الذين دخلوا عن يقين. وما أكثر الذين هذه حالتهم، ولكن إذا من الله على العبد فدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يسر له من يشرح له تعاليم الإسلام والإيمان ويبين له الأدلة اليقينية، فإنه عند ذلك يقتنع وينشرح بذلك صدره ويعرف ويستيقن بأن الإسلام هو الدين الحق وأنه هو الدين الصواب، فعند ذلك تظهر عليه آثار الإسلام وهي الأعمال الصالحة.
وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد، فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث، فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة، وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، فتضمنت التوحيد. وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة، كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من إحداهما غير المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام علانية والإيمان في القلب، وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر، وحكمه وكما في الفقير والمسكين، ونظائره فإن لفظ الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فهل يقال في قوله تعالى: فإطعام عشرة مساكين، أنه يعطى المقل دون المعدم، أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من قام، ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة. فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله، ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، قالها ثلاثا. فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النفوس معارضة، في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق.
كلاما يتعلق بالجمع بين الإسلام والإيمان في بعض المواضع، كالآيات التي سمعنا، قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل هذه الصفات يكتفى بواحد منها؟ لا يكتفى، بل هي متلازمة، فإن من أسلم لزمه الإيمان، ومن آمن لزمه القنوت، ومن قنت لزمه الصبر، ومن صبر لزمه الصيام، إلى آخرها. فهي صفات مترابطة كلها من صفات أهل الإيمان تستلزمها، ولكن عطف بعضها على بعض من باب كثرة الأعمال، يعني أنهم متصفون بها كلها، وأنها كلها أعمال صالحة، فكل منها له معنى وله تفسير. فالقنوت يفسر بأنه دوام الطاعة، وهذا من لوازم الإسلام والإيمان. والصدق يفسر بأنه مطابقة القول للعمل، أو مطابقة العمل للقول، يعني أن يصدق قوله عمله، وهذا من لوازم الإسلام والإيمان. فالذي يسلم ولا ويؤمن ولكنه لا يصدق لا يقبل منه، ولأجل ذلك جعل من شروط لا إله إلا الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا أو صادقا من قلبه دخل الجنة. فلا بد من الصدق، فلذلك وصفهم الله بقوله: والصادقين والصادقات. ولا بد من الصبر، فإن الذي يسلم ويؤمن يؤمر بالأعمال، فإذا أمر بالأعمال فلا بد أن يصبر، يصبر على الطاعات ولو كان فيها مشقة، ويصبر عن المحرمات ولو نازعته نفسه إليها. فإذا لم يصبر انثلم إيمانه وانخرمت أوصافه الدينية. فلا بد أن يكون متصفا بهذه الأعمال كلها. فالحاصل أن العطف في هذه الآية لمجرد كثرة الصفات لا للتغاير، وإلا فواحدة منها تستلزم البواقي. الإسلام الحقيقي يستلزم الإيمان والقنوت والصدق والصبر والصيام إلى آخرها، يستلزمها، فتكون كلها من تمامه. وكذلك بقية الآيات التي سمعنا، فإن قول الله تعالى في وصف المؤمنين في قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، دليل على أنهم حقا جمعوا بين الوصفين. فنقول: لا شك أن الشهادتين كل منهما مستلزمة للأخرى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله. يقول في الأحاديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أكثر الأحاديث لم يذكر فيها الشهادة الثانية، ولكنها مستلزمة لها، في بعض الروايات ويؤمن بي وبما جئت به، وهذا هو التصديق بالرسالة. فمن قال لا إله إلا الله ولكنه لم يأتي بالشهادة الثانية لم تنفعه، فهما متلازمتان. وكذلك من قال أنا مسلم ولم يأتي بصفة الإيمان لم ينفعه، فلا بد أن يأتي بصفة الإيمان حقا حتى يصدق عليه أنه جمع بين الوصفين الإسلام والإيمان الحقيقيين. وكذلك بقية الأدلة، لا بد أن كل من أتى بدليل، كل من أتى بصفة أن يأتي ببقية الصفات وإلا فليس بصادق. فهذه الأوصاف التي وصف الله تعالى بها عباده لا شك أنها كلها أسماء لمسمى واحد، وهو حقيقة هذا الدين، الدين الذي يدينون به. فإن الله سماه دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والدين هو ما يدان به، يعني ما يدين به العبد يعني يتقرب به. فمن أسمائه أنه دين، ولكن من فروعه هذه العبادات التي تسمى فروعا وتسمى شعبا، شعبا للإيمان، وتسمى أركانا للإيمان وأركانا للإسلام، وتسمى مراتب، مراتب للدين، رتبة الإسلام ثم رتبة الإيمان ثم رتبة الإحسان، وتسمى أركانا ودعائم يتكون منها ويتقوم منها. المسلم عليه أن يأتي بهذه الأركان كلها، ومبدأها كما هو معروف الإتيان بالشهادتين، ويتفرع عن الشهادتين قبول الرسالة. فإن من أتى بلا إله إلا الله لزمته جميع أنواع العبودية، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله قلنا الله هو الإله، فهو المعبود وهو المحمود وهو المدعو وهو الذي يشكر وهو الذي يذكر وهو الذي يتقرب إليه وهو الذي يطاع وهو الذي يوحد. وإذا قلت إن محمدا رسول الله أو عبد الله ورسوله، قلنا إذا قلت ذلك فيلزمك أن تؤمن به وأن تصدقه وأن تتبعه وأن تحبه وأن تتأسى به وتقتدي به وأن تقدم سنته على غيرها ونحو ذلك، ويلزمك أن تعتقد صحة رسالته وأن تقبل كل ما بلغه، فكل ذلك من تمام قولك إنه رسول الله. فإن وظيفة الرسول أنه يطاع، يطيعه المرسل إليهم. هذه معنى تلازم الشهادتين وتلازم وصف الإيمان والإسلام.
وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضي أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابي: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الآية يحتجون بها على تغاير الإسلام والإيمان، فما وجدنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كأنه أخبر بأنه أخرج من كان فيها من المؤمنين فلم يوجد فيها إلا بيت واحد من المسلمين، وهم لوط وأهل بيته. فلوط وأهل بيته عليه السلام لا شك أنهم جمعوا بين الوصفين، بين الإيمان والإسلام. ولهذا استثنى الله امرأته وقال: إلا امرأته كانت من الغابرين، إلا عجوزا في الغابرين. فإذا لا منافاة بين هذا الدليل وتلك الأدلة، بل هو دليل واضح على تلازمهما، على أن الإسلام يستلزم الإيمان، فلا يتم الإيمان إلا بأركان الإسلام، ولا يتم الإسلام إلا بأركان الإيمان. ومن أتى بواحد منهما دون الآخر لم يقبل منه. فمن أتى بالأعمال الظاهرة ولم تكن عن يقين وعن عقيدة وعن صدق تصديق بقلبه لم يكن مؤمنا ولم ينفعه الإسلام. ومن اعتقد اعتقادا جازما وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وصدق بخبر الله وصدق بالبعث بعد الموت ثم لم يعمل ولم يصلي ولم يصوم ولم يحج ولم يؤدي زكاة ماله ولم يأتي بواجباته ولم يحرم الحرام ولم يحلل الحلال فليس بمؤمن، ولو ادعى أنه مطمئن قلبه بالإيمان. هذا مقتضى هذه الآيات. ثم هذه الشبهة التي يستدلون بها يدلي بها الحنفية، ويدعون أنهم ينصرون بذلك مذهب أبي حنيفة في أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وفي أن الإسلام مغاير للإيمان، حيث يذهبون إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. والصحيح كما قلنا مذهب الجمهور أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن هذه الشبهات التي يستدلون بها ويدعون أنها أدلة لأبي حنيفة لم تكن منقولة عن أبي حنيفة نفسه، فهو رحمه الله من أجل الله السلف، من أجل الله التابعين، ولم يكن ليدلي بهذه الشبهات ولا يشكك بها في هذه العقيدة، فإن العقيدة سليمة صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن لما اشتهر هذا القول عن الحنفية أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، أخذوا يجمعون ما يستطيعونه من الشبهات ومن ما يسمونه بالأدلة فأوردوها كنصرة لمذهبهم، وفي الصحيح والصحيح أنها لا دلالة فيها كما ذكرنا، بل الأدلة واضحة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وثمرة من ثمراته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اجتمعنا في هذا المسجد المبارك لنا نستمع ونقرأ فيما يتعلق بأصل ديننا، الأصل الأصيل الذي هو المعتقد وما يتفرع عن ذلك المعتقد، وذلك أنه متى تأسست الأصول انبنت عليها الفروع، وإذا خربت الأصول سقطت الفروع. فالأصل لهذا الدين هو العقيدة، والفروع هي العبادات. فإذا كانت العقيدة راسخة في القلب نبعت عنها الأعمال، أنتجت أعمالا صالحة، وحصل من آثارها، من آثار تلك العقيدة الراسخة، امتثال الأوامر وترك الزواجر والتصديق بالأخبار والعمل الصالح والعلم النافع، كل ذلك من نتائج هذا الأصل الأصيل ومن فروع هذه العقيدة. وبنظرنا في سير سلفنا الصالح من هذه الأمة نرى أنهم لما كانت العقيدة متمكنة في قلوبهم أكثروا من الأعمال الصالحة، وصدقوا بما أخبر الله، واندفعوا في تحقيق تلك الأوامر، وأفنوا في ذلك أموالهم وأنفسهم وبلادهم، وهانت عليهم كلها في سبيل تحقيق عقيدتهم وما عليه آباؤهم وأسلافهم. لما أنهم عرفوا صحة الرسالة وعرفوا صحة التوحيد وعرفوا حقيقة الإيمان بالبعث وعرفوا ثواب الله تعالى في الآخرة وعرفوا صدق ما وعد الله تعالى به لهم، عند ذلك هانت عليهم بلادهم فتركوها، وهانت عليهم أموالهم، وسهلت عليهم عشائرهم وأزواجهم وأقاربهم وعشائرهم، كل ذلك أصبح هينا عليهم في سبيل تمكنهم من عقم علمهم وتمكنهم من العمل الذي أمروا به. كذلك لما رسخت العقيدة في قلوبهم صدقوا بوعد الله الذي وعدهم، وعدهم أن ينصرهم وأن يقويهم وأن يمكن لهم في الأرض وأن يستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. فلما صدقوا هذا ورسخ وتمكن في قلوبهم، عند ذلك قاتلوا في سبيل الله وقتلوا، وكذلك هاجروا وهجروا كل قريب أو بعيد، كل ذلك لأجل تصديقهم بخبر ربهم وتصديقهم بوعده ووعيده وطلبهم ما وعد الله لهم من الثواب الجزيل في الآخرة. وما الذي حملهم على أن يقاتلوا الأعداء مع كثرتهم ويصبروا حتى نصرهم الله إلا تصديقهم بوعد الله، حيث تمكن ذلك من قلوبهم فقابلوا أعداد الكفار وعددهم وقابلوا جيوشهم الهائلة المتراكمة واثقين بأن الله لا يخلف وعده. لا شك أن ذلك لأجل تمكن العقيدة في قلوبهم. وهكذا أتباعهم من بعدهم، من تأمل سيرة العلماء الذين بلغتهم السنة الصحيحة فتقبلوها وجاءتهم الشريعة فصدقوها وعلموا صحة ما جاء في هذه الرسالة فآمنوا به إيماناً إيمانا صحيحا لا يعتريه شك ولا ريب، فلما خالفهم من خالفهم، ولما أنكر عليهم بعض المبتدعة الذين زاغوا وضلوا حاولوا أن يردوهم عما هم عليه من المعتقد، ولكن امتنعوا أشد الامتناع وأصروا على ما هم عليه وأبوا إلا أن يدينوا بما يعرفونه وبما يعتقدونه، ولو خالفتهم فئام الناس ولو أهددوهم كما حصل للأئمة. ما الذي حملهم على الصبر على السجون؟ ما الذي حملهم أن يصبروا على الأذى؟ ما الذي حملهم أن يصبروا على الضرب وعلى الجلد كما حصل للأئمة كالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما؟ لا شك أنه ما رسخ في قلوبهم من تلك العقيدة التي نالوها من هذه الشريعة. فوثقوا بخبر الله سبحانه وتعالى وصدقوا ما جاء عنه وعلموا أن النصر لهم وأن العاقبة الحميدة لهم وأن مآل الانتصار والظهور لمن كان عليه الحق، ولو ناوأهم من ناوأهم وخالفهم من خالفهم. لا شك أن هذا كله من آثار صدق تلك العقيدة، من آثار قوة إيمانهم وتصديقهم. نقول إن الواجب علينا أن نكون مثلهم. نحن تلقينا العقيدة مثل ما تلقوها، هم تلقوها عن مشايخهم وهكذا عن آبائهم وأسلافهم، ولما تلقوها عرفوا أنها صحيحة ثابتة فتركزت تلك العقيدة على الإيمان بالله والإيمان بخبر الله والإيمان بوعده ووعيده والإيمان بكتبه ورسله والإيمان بأمره ونهيه والإيمان بقدره وشرعه. آمنوا بذلك يعني صدقوا به غاية التصديق، وقوي في أنفسهم وقامت عليه الدلالات والبراهين ولم يخطر ببالهم شك ولا ريب ولا توقف ولا شبهة تعتريهم، بل متى ألقيت عليهم شبهة أو شك في البعث أو في النشور أو في الجزاء أو في الحساب أو في الأمر والنهي، متى ألقيت في قلوبهم شبهة احترقت تلك الشبهة قبل أن تتمكن، وذلك لقوة البراهين التي تضعف عندها تلك الشبهة. فنحن بحاجة إلى أن نعرف تلك البراهين والأدلة التي قامت عليها هذه العقيدة، بحاجة إلى أن ندرسها ونعرف كيفية دلالتها. دلالتها واضحة ولكن تحتاج إلى قلوب فارغة من أضدادها. فإذا نحن بحاجة إلى أن نفرغ قلوبنا لها، تأتي إلينا وقلوبنا فارغة، فارغة من الشبهات، فارغة من الشواغل، فارغة من الأضداد، فارغة من الضلالات والبدع. فإذا كان كذلك فإن العقيدة الراسخة ترسخ فيها ولا تتزعزع مهما اعتراها ما يعتريها. أما إذا تلقت تلك القلوب الفارغة بدعا وضلالات وشركيات وخرافات، تلقتها في حالة فراغها ولم تصغ إلا لها ولم تسمع إلا هي، ثم عرضت عليها بعد ذلك الأدلة الصحيحة أو البراهين الساطعة، فإن تلك القلوب لا تجد مكانا، تبقى تلك القلوب مقفلة لا يدخلها الحق لأنها امتلأت بالضلال فلم يجد الحق إليها سبيلا. امتلأت القلوب الفاسدة بالبدع فلم تجد السنة فيها مكانا، امتلأت بالخرافات وامتلأت بالمحدثات وامتلأت بالشبهات فلم يجد الدليل إليها أصولا، فلا حيلة فيها إلا إن يشاء الله. نحن نعجب من أهل البدع وتمكن البدع في نفوسهم وتمسكهم بها، مع أنها تمجها النفوس، تمجها العقول، تنكرها الطباع والفطر، ومع ذلك يتمسكون بها غاية التمسك ويعضون عليها بالنواجذ، ولو أتيتهم بكل آية ما أقلعوا عنها إلا أن يشاء الله. تأملوا مثلا في الشيعة والرافضة الذين نشأوا على عقيدة زائغة، تأملوا كيف أنهم يبقون على هذه العقيدة ويلقنون عليها أولادهم منذ الطفولية، ثم يحاول المحاولون في أن يقلعوا عنها ويبينوا لهم السنة ويبينوا لهم الدليل، ولكن يدخل الكلام من أذن ويخرج من الأخرى دون أن يصل إلى القلوب، بل قلوبهم ليس فيها مكان للتقبل. كذلك الكثير من المبتدعة من أشعرية من معتزلية من جبرية من مكارمة وهكذا وهكذا لما أن قلوبها في الطفولية وفي الصغر امتلأت بهذه الشبهات لم يجد الحق إليها سبيلا. فنحن نحث المسلم على أن يلقن أولاده في طفوليتهم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام ومعرفة الحساب والجزاء ومعرفة الأسماء والصفات ومعرفة ما أمر به وما نهي عنه حتى يرسخ ذلك في قلبه ويحبه ويألفه. فإذا لقن غيره لم يتقبل ذلك، إذا لقن تلك الخرافات ودعي إليها لم يتقبل ذلك بل نفر منه غاية النفرة، بخلاف ما إذا بقي جاهلا لا يعرف شيئا أو لقن في صغره عقيدة زائغة فإنه لا يقبل العقيدة الصحيحة. فهكذا فلنكن، وهكذا فلنتمكن من عقيدتنا، وهكذا فلتظهر عليها علينا آثارها. والآن نقرأ في كتاب العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد سبق كلاما طويل يتعلق بالإيمان والإسلام وما يدخل في الإسلام وما يدخل في الإيمان. والمسألة مسألة قديمة حدث فيها خلاف بين المرجعة وبين أهل السنة، فذهب المرجعة إلى أن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، وجعلوا الأعمال ليست من مسمى الإيمان. وذهب أهل السنة إلى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان له شعب وله فروع كلها تسمى إيمانا، فتسمى الصلاة إيمانا أو شعبة من الإيمان، والشهادتان إيمان أو بعض من الإيمان أو أصل الإيمان، والزكاة من الإيمان، والتصدق أو الصدقة من الإيمان، والأذكار والأدعية إيمان، وهكذا. وسبق أيضا الخلاف هل الإسلام غير الإيمان وهل هما متغايران أم مترادفان؟ فذهب بعضهم إلى أنهما شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد، والمحققون على أن الإسلام أوسع من الإيمان، وأن الإنسان قد يصير مسلما ولا يصل إلى درجة الإيمان، فعلى هذا الإيمان أخص من الإسلام. ومن الذين سووا بينهم من احتج على أن الإسلام والإيمان بشيء واحد بهذه الآية التي في سورة الذاريات، قوله تعالى في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الكلام من الملائكة الذين يخاطبونه إبراهيم عليه السلام، يخاطبونه بأنهم سوف يخرجون أهل الإيمان، فوصفوا أهل ذلك البيت وهم لوط وأهل بيته بأنهم مسلمون وبأنهم مؤمنون. فقيل لأن الإيمان والإسلام شيء واحد مترادفان، والصحيح أن الآية لا تدل على أن الإسلام هو الإيمان، وذلك لأن أهل بيت لوط كانوا متصفين بالإسلام وبالإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو العقيدة الراسخة، كما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم فسر في حديث جبريل، فسر الإسلام بأركانه الخمسة، وفسر الإيمان بأركانه الستة، فجعل الإسلام أعمالا: الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم، وجعل الإيمان عقيدة، عقيدة وهو التصديق بالله إلها وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وبالبعث بعد الموت وبالقضاء والقدر، جعل هذا هو الإيمان. فأفاد أن الإيمان أصلا هو ما يقوم بالقلب من هذا التصديق، ولكن لا شك أن التصديق إذا كان راسخا في العقل متمكنا في القلب نتجت عنه الأعمال، فأصبحت الأعمال هي الدلالة على أن هناك تصديق صادق، فلذلك دخلت في اسم الإيمان، دخلت العبادات في اسم الإيمان. فهذا أوضح الأدلة في أن الإسلام أوسع من الإيمان. قد ذكرنا أن من العلماء من جعل الإسلام والإيمان والإحسان درجات، فالدرجة مثلا درجة الأرضية الواسعة هي الإسلام، والدرجة الثانية هي الإيمان، كأن المؤمنين خلاصة من المسلمين انتقوا وخلصوا حتى صعدوا إلى الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، ثم خلصت من المؤمنين خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة، وجعلوا في المرتبة الثالثة وسموا بالمحسنين أو بأهل الإحسان، كما في الحديث حديث جبريل أنه قسم المراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فأوسعهم أهل الإسلام، ثم بعد ذلك خلاصتهم أهل الإيمان، ثم بعدها خلاصة الخلاصة أهل الإحسان، وهم أقل. فيقال في أولئك الخلاصة: أنتم محسنون ومؤمنون ومسلمون، أسلمتم أولا ثم آمنتم بعد ذلك ثم أحسنتم، وصلتم إلى الرتبة العالية. ويقال لأهل الإيمان: آمنتم بعدما أسلمتم. ويقال لأهل الإسلام: أسلمتم فقط لم تصلوا إلى الإيمان. فعلى هذا الإنسان الكامل هو الذي وصل إلى مرتبة الإحسان، أسلم ثم آمن ثم أحسن. وقد تقدم تفسير الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكذلك يقال في الإيمان الحقيقي الذي تنتج عنه الأعمال، أما تصديق فقط لا تنتج عنه الأعمال فليس بإيمان. نقول: سمعنا بأن هذه الحجج يحتج بها أو يوردها الشارح على أنها أدلة في التفريق بين الإسلام والإيمان، أدلة للحنفية الذين يفرقون بينهما ويجعلون الإيمان مجرد التصديق، ويجعلون الإسلام وأعمال الإسلام ليست داخلة في الإيمان. فيقول الشارح: إن هذه الأدلة ضعيفة، وأنها لا يمكن أن تصدر من أبي حنيفة ومع جلالته ومع معرفته ومع قوة فهمه، لكونها منهارة ضعيفة. واستدل على أن أبا حنيفة متى احتج عليه بالحديث توقف عن رده، كما احتج عليه حماد بن زيد وهو من علماء الحديث في التفرقة بين المسلمين والتفاوت بينهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام الإيمان بالله. لما قيل له: ما أفضل الإسلام؟ فقال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. فجعل الإيمان زائدا عن مسمى الإسلام، فدل على أن الإسلام المسلمين يتفاوتوا. فإذا كان المسلم ممن تمكن الإسلام في قلبه وصل إلى مرتبة الإيمان، وهي قوة العقيدة مع الانبعاث على العمل. فأبو حنيفة لما احتج عليه بهذا الحديث وهو تفاضل أهل الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم جعلهم متفاضلين وجعل أفضل أعمال الإسلام هو الإيمان، أقر ذلك، أقره أبو حنيفة ولم يرد الحديث، مع أن أصحابه يتشوفون إلى رد ذلك الدليل، ولكنه سلم له. فيستدل بذلك على أن هذه الاحتجاجات الضعيفة ليست من أبي حنيفة، وإنما هي من أصحابه الذين يتعصبون لمذهبه.
ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال.
أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة علوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، ولكن الله يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخرة كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا: إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا.
هذه مسألة يتكلمون عليها في هذا الموضع، وهي مسألة الاستثناء. الاستثناء بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مسلم إن شاء الله. فمن العلماء من يوجبها، ومنهم من يحرم الاستثناء، ومنهم من يجوزه ولا يوجبه، أو يوجبه بحال دون حال. سمعنا أن أتباع ابن كرام من الأشاعرة أو من يقرب من الأشاعرة يوجبون الاستثناء، يوجبون أن يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، ثم تجاوزوا ذلك فصاروا يستثنون في الأشياء الظاهرة. فإذا صلى أحدهم قال صليت إن شاء الله، وإذا دخل أو خرج قال دخلت أو خرجت إن شاء الله. وإذا أشار إلى شيء ذكر أيضا أنه كذا وكذا واستثنى في ذلك، حتى يقول كما سمعنا هذا ثوب إن شاء الله، هذا قلم أو كتاب إن شاء الله، مع أنه لا يشك فيه. هؤلاء لهم مأخذ، يقولون السبب أن لا ندري ما الخاتمة وما هي العاقبة، فإن الإنسان إنما يكون مؤمنا إذا مات على الإيمان، ونحن لا ندري ربما يحصل من أحدنا غير ما كان عليه، فلذلك يستثنون. يقولون لأن الله أعلم بخواتيم، الله أعلم بما نحن ميتين عليه. صحيح أن الله تعالى أعلم بالخاتمة وأعلم بالعاقبة وأعلم بما يموت عليه الإنسان، قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان يكون مكتوبا عند الله من أهل الجنة، وأكثر وقته يعمل بعمل أهل النار، في قوله إن الرجل ليعمل أو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها طوال حياته وهو يعمل بأعمال أهل الجنة ومع أهل الجنة، ثم يرتد في آخر حياته ويختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، كما ذكروا الحكاية المشهورة، حكاية ذكرها كثير من المؤرخين، أن رجلا كان مؤذنا من صالح عباد الله محافظا على الصلاة ومحافظا على الأذان ومحافظا على الأعمال الصالحة، صعد مرة المئذنة ليؤذن، فلفت نظره ابنة أحد جيران المسجد وقد أسفرت فعلق بها، فترك الأذان ونزل، نزل وطرق باب أهلها وقال أريدك، فقالت لماذا، فقال أتزوجك، قالت أنا نصرانية وأنت مسلم، فعند ذلك قال سوف أترك ديني وأدخل في دينك وأتنصر، فتنصر، ولما تنصر وعقد له عليها مات قبل أن يدخل بها، فختم له بعمل أهل النار. هذا مثال والأمثلة كثيرة. فيقولون إن العاقبة خفية علينا، فالاستثناء إنما هو بالنظر إلى العاقبة. والجواب أننا نقول لكم لا نسألكم عن العاقبة، إنما نسألكم عن الحال وما أنت فيه وما قام الآن بقلبك، أما العواقب فأمرها إلى الله تعالى. فعلى هذا إذا سألك إنسان ما دينك فلا تقول ديني الإسلام إن شاء الله إلا على وجه التبرك، بل تجزم وتقول نعم أنا مسلم من أهل الإسلام وفي بلاد الإسلام وديني الإسلام وأعتقد ما يعتقده المسلمون دون أن أستثني ودون أن أتردد ودون أن أتوقف. والعاقبة للمتقين وأمر الخاتمة إلى الله تعالى. وصحيح أيضا أن الإسلام أن الإنسان إنما يجازى بما مات عليه، فإن كان حياته حياة كفر ثم ختم له بالإسلام والإيمان فهو محبوب عند الله، وإن كانت حياته حياة إيمان ولكن ختم له بكفر فهو مبغوض عند الله طوال حياته. فإذا علم الله أن هذا الإنسان يموت كافرا فإن الله يبغضه حتى ولو كان يجاهد ولو كان يصلي ولو كان يتهجد ولو كان يقرأ وطوال حياته ولو كان يتدبر آيات الله ولو كان يعظ وينصح، هو مبغوض ممقوت عند الله منذ خلق. وإذا علم الله أن إنسانا يموت على الخير ويموت على الدين ويموت على الإسلام ولكن أكثر حياته وهو يشرك بالله ويكفر به ويعصي ويزني ويرابي ويقتل المسلمين ويقاتلهم ويشن عليهم الغارات ويشجع من يقاتلهم ويحث على رد الإسلام والرد عليه، ومع ذلك فهو يؤمل أنه يهتدي، والله يعلم أنه يختم له بخاتمة حسنة يقولون هو ما زال محبوبا عند الله وإن كانت أعماله كفرية أو بدعية أو نحو ذلك. وبكل حال هذا قول الذين يجيبون الاستهناء، أما الذين يجوزونه ولا يجبونه أو يجوزونه في بعض الحالات فمثل هؤلاء يعرفون بأنهم الذين يستثنون من غير شك ومن غير توقف. هؤلاء يقولون إن الله تعالى قد ذكر الاستثناء للتبرك وذكر الاستثناء أيضا في الأمور التي لا يشك فيها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فروى صلى الله عليه وسلم عن سليمان نبي الله أنه لم يستثني فحرم ما طلبه أو ما أمله، لما قال لأطوفن على 100 امرأة كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقله، فقال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. ويقول إنه ما ولدت منهم إلا واحدة نصف إنسان لما أنه لم يقل إن شاء الله. وكذلك ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم جاءته قريش وقالوا له أخبرنا عن أمور نسألك عنها، أخبرنا عن فتية ذهبوا في سالف الزمان وكان لهم حديث عجيب يعنون أصحاب الكهف، وأخبرنا عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها يعنون ذا القرنين، وأخبرنا عن الروح. فقال سأخبركم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله. فعاتبه الله وقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتأخر عنه الوحي 15 يوما لما أنه لم يقل إن شاء الله، فدل على أن الاستثناء يحصل به تحقيق المطلب. وكذلك عاتب الله أصحاب الجنة الذين ذكروا في سورة القلم، فقال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. جزموا بقولهم والله لنصرمنها في الصباح، ولم يقولوا إن شاء الله، لم يستثنوا، فكانت العاقبة أن حرموا منها. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، حريق أو رياح، فأصبحت كالصريق. جزاء لهم لما لم يقولوا إن شاء الله، وكجزاء لهم لما توعدوا ألا يدخلها عليهم مسكين. وبكل حال فالاستثناء جائز إذا لم يكن عن شك. يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يقصد بذلك الشك والتوقف، ويقول: أنا سوف أصلي إن شاء الله ولو كان جازما، وسوف أصوم إن شاء الله ولو كان جازما، ولا يكون بذلك مترددا ولا شاكا فيما هو جازم عليه.
وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف. فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين، مع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة: والله لا فعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحدث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، أو أن الرسول قاله، فإن هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال: إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية.